السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إخواني؟ الصوت واضح؟ حياكم الله جميعا. الصوت واضح بس لو بلغوني الله يجزاكم خير. تمام، يبدو واضح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا اللقاء الذي يستأنف بفضل الله عز وجل في ليلة الأربعاء، ومع هذه الخواطر التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تستمر في كل أسبوع. وموضوعنا في هذا اللقاء أو في هذه الخاطرة موضوع مهم، وهو الصراع مع الشهوات. هذه الشهوة التي ركبها الله تبارك وتعالى فينا نحن بنو آدم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، والحكم في هذا الباب كثيرة. يعني الحكم التي من أجلها جعل الله تبارك وتعالى هذه الشهوة موجودة لدى الإنسان، شهوة الأكل، شهوة الجماع، وهذه ربما تكون وغيرها من الشهوات. والشهوة في بذاتها ليست مذمومة، ولكن إذا صرفت في غير ما أباح الله تبارك وتعالى هنا يكون الذم، وهنا يكون الإثم، وهنا يلحق الإنسان السؤال، وأن يكون قد تجاوز حدوده أو تجاوز الحد الشرعي الذي جعله الله تبارك وتعالى لهذه الشهوة. يقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الشهوة التي ربما يعاني كثير من الناس في السيطرة عليها، وعدد ليس باليسير من المسلمين يقول: ما السبيل، ما السبيل، وقد أنهكتني وأضعفتني هذه الشهوة التي في كثير من الأحيان لا أستطيع أن أسيطر عليها، وأكون أشبه بال في صوت الآن؟ في صوت إخواني؟ ولا صوت غير واضح؟ ليس هناك صوت؟ صوت واضح؟ طيب أنا للأسف البطارية للميكروفون صوت واضح الآن؟ صوت واضح. طيب فأقول تعالوا بنا أحبتي في الله في هذه الدقائق اليسيرة لنقف وإياكم مع أهم الأسباب التي بإذن الله عز وجل إذا تمسك الإنسان بها بعد توفيق الله تبارك وتعالى سينتصر في هذه المعركة العظيمة المحتدمة التي هي بين الإنسان وبين شهواته ورغباته. أولى هذه الأسباب وأعظمها على الإطلاق وهذا السبب نجعله على رأس كل قائمة ألا وهو دعاء الله تبارك وتعالى والتضرع إليه سبحانه وبحمده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دائما وأبدا الدعاء الله تبارك وتعالى، فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله الله فهو المخذول. ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء هو العبادة. إذن لندعو الله تبارك وتعالى ولا سيما في سجودنا عندما طلب ذلك الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافقه في الجنة فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فماذا قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وحثنا على الإكثار من الدعاء في حال السجود فقال فقمن أن يستجاب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقمن يعني أحرى وأولى أن يستجاب لك وأنت في هذا الموضع والمقام العظيم أنك جعلت أنفك وجبهتك وهو أشرف ما يكون في بدن الإنسان جعلته على الأرض خضوعا لله رب العالمين. فعلينا أن نكثر من الدعاء لا سيما في السجود، أن يحبب الله لنا الإيمان وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وأن يذهب عنا هذه الشهوات المحرمة وأن يستعملنا في طاعته، أن تكثر من هذه الأدعية، فإن هذا سبب عظيم لصرف هذا الداء العضال. كذلك من أسباب الانتصار على الشهوة المحرمة لا بد أن نقيدها، لأن كما قلنا الشهوة بحد ذاتها لا تذم، تذم إذا صرفت فيما حرم الله تبارك وتعالى. إخلاص الأعمال لله تبارك وتعالى، وذكرنا ذلك أحبتي مرارا وتكرارا، نذكر أنفسنا وأحبتنا أن الإخلاص شأنه عظيم وأن الإخلاص عزيز، ومخطئ جدا من يعتقد أن الإخلاص أمره هين وسهل والكلام فيه كما يقال تحصيل حاصل. هذا من الجهل. أصعب شيء على النفس الإخلاص، لأن النية شرود والنية تحتاج إلى كثير من المراجعة والمتابعة والمراقبة. ما الدليل على أن الإخلاص يعد سببا من أسباب الانتصار على الشهوة والنجاة من الفتن؟ اسمعوا قول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم. السلام عليكم. صوت واضح؟ صوت واضح إخواني؟ طيب ماذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ويوسف عليه الصلاة والسلام ما جرى له انموذج كيف تعرض لهذه الفتنة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة النساء فتنة عظيمة. ولذلك وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام ما تعلمون من قصته مع امرأة العزيز. فماذا قال الله تبارك وتعالى عن حال يوسف عليه السلام؟ قال سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين عليه الصلاة والسلام. فالمداومة على إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والتوجه له سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص أس العمل وأس هذا الدين، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب المهمة في الانتصار على الشهوات المحرمة الإكثار من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وتدبره، أن يكثر الإنسان من تلاوة هذا الكتاب العظيم وهذه الرسالة الخالدة كلام الله تبارك وتعالى الذي وصفه الله أو وصف الله تبارك وتعالى آياته بأنها شفاء لما في الصدور وشفاء لجميع الأمراض سواء النفسية أو الإيمانية أو البدنية. فلذلك الإكثار من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يحرص الإنسان مع تلاوته أن يتدبر أن يتدبر هذه الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أيضا من الأسباب المعينة على الانتصار على الشهوات المحرمة الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب لا تطمئن والنفس لا تهدأ والسعادة لا تحل في القلب وعلى النفس إلا بالله ثم بالإكثار من ذكره. أن يكثر الإنسان من ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى يقسمه العلماء كما تعرفون أو تعلمون في شريف علمكم، يقسمه العلماء إلى قسمين: إلى ذكر مقيد وإلى ذكر مطلق. الذكر المقيد هي الأذكار التي تتعلق بالأحوال وبالمواقف، أو مثل أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الخروج، أذكار الدخول، أذكار أدبار الصلوات، الأذكار في الصلوات، كل هذه أذكار تسمى أذكار وظيفية أو أذكار مقيدة. وهناك النوع القسم الثاني وهي الأذكار المطلقة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أحب الله ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم صح في صحيح البخاري أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وذكر الله تبارك وتعالى شأنه عظيم وفضله عميم وجليل، وهي الغنيمة الباردة على ما لها من الأجر والثواب العظيم الجزيل عند الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تتطلب يعني شروطا معينة كوضوء أو كاستقبال قبلة أو كستر عورة. يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الخبيرة بأحواله، قالت: كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ذكر الله عز وجل سبب عظيم وناجع ونافع بإذن الله عز وجل أن يحفظك من الشهوة المحرمة، لأن الشهوة المحرمة هي بذرة يبذرها الشيطان في قلبك يا ابن آدم. فإذا ما ذكرت الله عز وجل انخنس الشيطان، انخنس الشيطان وابتعد عنك بسبب ذكرك لله تبارك وتعالى. وإذا غفلت عن ذكر الله عز وجل أصبح قلبك مرتعا وميدانا يجول فيه الشيطان كيفما شاء. من الأسباب المعينة على الانتصار على الشهوة المحرمة وهو سبب عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل طاعة ولكل خير، وهو قيام الليل. قيام الليل جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه، وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال عنه: حسن لغيره، حسن لغيره. أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بقيام الليل، يعني كأنها وصية منه عليه الصلاة والسلام، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. هذا هو الشاهد، منهات عن الإثم. ولذلك قال أهل العلم: ما قام الليل منافق. نسأل الله يجعلنا وإياكم من القائمين. أيضا من الأسباب التي تعين بإذن الله عز وجل على الانتصار على الشهوة المحرمة، وأنت في الصراع مع هذه الشهوات المحرمة، سبب مهم ومؤثر جدا، ألا وهو هجر أسباب الشهوة المحرمة، هجر هذه الأسباب. لن يستطيع الإنسان أن يقلع عن هذا الأمر وأن يبتعد عنه وأن يروض هذه الشهوة، يروض هذه النفس، طالما أنه متصل بالأسباب التي تقوده أو توقعه في هذه الشهوة المحرمة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني أصريت إلى الجلوس معهم والبقاء مع هؤلاء الذين يعني يعصون الله عز وجل ويفعلون ما يفعلون، أصريت إلى الجلوس معهم. قال سبحانه وتعالى: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أنا ترى أشرب باليمين بس التصوير عاكس الصورة، يعني لأن بعض الأخوة يعني كلمني في هذا الأمر قبل هذه المناسبة. أيضا في هذا السبب اللي هو هجر أسباب الشهوة المحرمة، قصة القاتل مئة نفس الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ذلك الرجل الذي قتل 99 شخصا ثم أراد أن يتوب، فقال: دلوني على أعبد أهل الأرض. قال: على أعبد أهل الأرض، يعني بحث عن عابد ولم يبحث عن عالم، فدل على عابد. فقال له العابد، قال له يعني قال هذا القاتل، قال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال هذا العابد يعني لجهله، قال: ليس لك توبة. فيعني أغلق على هذا القاتل باب الرجاء، فما كان منه إلا أن قتل هذا العابد فأكملهم 100. ثم أراد أن يتوب فقال: دلوني على عالم. فدل على عالم فقال له: هل لي من توبة؟ قال: وما الذي يمنعك من التوبة؟ باب التوبة مفتوح، مهما فعل الإنسان باب التوبة مفتوح بفضل الله عز وجل. ثم في يعني حديث طويل يعني يعرفه غالبكم أو جميعكم، أرشده العالم أن يترك هذه البلد التي يعني يتذكر فيها هذه الحوادث، وربما عنده أصدقاء في الإجرام، وربما عنده ناس يؤذونه يعني إلى فعل الشر والقتل والمنكرات أزى. لذلك قال له: اترك هذه البلد وانتقل واذهب والحق بتلك البلد، فإن فيها يعني فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله تبارك وتعالى معهم، وكما قال. فعندما ذهب وتوفي بقي في يعني منتصف الطريق، يعني أرسل الله تبارك وتعالى له الملائكة، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقاسوا المسافة بين مكان وفاته وبين البلد التي خرج منها، والمسافة بين مكان وفاته والبلد التي هو خارج إليها، فوجدوا أن المسافة إلى البلد التي هو خارج إليها أقرب، فألحق بملائكة الرحمة فضلا من الله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه القصة على اختصارها، الشاهد منها قول العالم له اترك هذه البلد. إذن من أراد أن يتغلب على هذه الشهوة، يعني مثلا شخص مبتلى بالتدخين، والتدخين محرم بلا شك، التدخين محرم لأن فيه إضرار وإلحاق ضرر بالناس، وهذا أمر متفق عليه بين الجميع، يعني جميع البشر. فيريد أن يترك التدخين وهو يعرف مضاره، ويعني عزم على الترك، لكن مشكلته أنه في محيط مدخنين، فهذا يصعب عليه أن يترك التدخين وهو يعيش في هذا المحيط، لابد أن يترك هذا المحيط وأن يبحث عن بيئة أخرى ليس فيها تدخين لتعينه على ترك هذا التدخين، أو تعينه على الثبات إذا ترك وأقلع عن هذا عن هذه المعصية المحرمة. فهذا سبب عظيم جدا ومؤثر جدا. إذا أردت أن تنتصر على هذه الشهوات أو على هذا الأمر المحرم، لابد أن تهجر هذه الأماكن أو تهجر هذه الأسباب التي تؤدي بك إلى الوقوع في هذه الشهوة أو في هذا الأمر المحرم. من الأسباب كذلك التي تعين بإذن الله عز وجل على ترك الشهوة المحرمة، أن يتذكر الإنسان، أو العفو، أن يصلح الخواطر. وهذا مبحث قد أطال فيه ابن القيم رحمه الله في كلامه النافع في كتبه، قد أطال فيه النفس وبسط فيه الكلام، إصلاح الخواطر. لأن كل فعل يبدأ بخاطر، خاطر يمر على الإنسان، والإنسان يعني لن يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه من الخواطر، لأن الخواطر تهجم على الذهن وعلى العقل دون إرادته. إذن بما أننا لا نستطيع أن نمنع هذه الخواطر من أن تهجم على قلوبنا وعلى عقولنا، فلنجتهد في إصلاح هذه الخواطر، بحيث أن الذي يخطر على بالنا يكون من الأمور النافعة، إما من الأمور التي تعود علينا بالنفع في ديننا أو في دنيانا. فيبدأ الخاطر، ثم إذا لم يدفعه الإنسان، يعني الخاطر السيء يهجم على ذهنه أو يخطر، إذا لم يلتفت إليه الإنسان واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم سيذهب. إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيستعيذ بالله منه سيذهب مباشرة بكل يسر وسهولة. أما إذا تركه ثم أخذ هذا الخاطر يعني يدور ويحوم ويبدأ يعني ينمو وينمو، وهو بذرة قذفها الشيطان في قلبك، فإذا لم تقتلعها بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وأصلحت هذا الخاطر مباشرة، تبدأ هذه البذرة تنمو، فيكون اقتلاعها أصعب من المرحلة الأولى، ثم يتحول هذا الخاطر إلى فكرة. إلى الآن من الممكن أن تقتلعها ولكن أصبحت أصعب، فإذا تركت تحولت هذه الفكرة إلى عزيمة، إلى عزيمة تريد أن تحولها إلى فعل، فيكون اقتلاعها أصعب. فإذا لم تقتلعها تحولت هذه العزيمة إلى فعل، فأصبح اقتلاعها أعظم. فإذا لم تتدارك هذا الأمر وتكرر الفعل بعد الفعل بعد الفعل أصبح عادة. وفي بعض الأحيان يصعب على الإنسان تغيير هذه العادات، ولذلك بعض الناس يفعل أمورا، مثلا التدخين مثلا أو أي أمر آخر يعني محرم، نسأل الله أن يعني يعصمنا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. بعض الناس يقول أفعل هذا الأمر لا أجد فيه لذة كما وجدته في أول مرة مثلا، ولكن أفعل هذا الأمر لأنني قد اعتادت نفسي عليه وإن لم أكن أجد لذة، بل المشكلة أنني أفعله وأنا كاره له إن أصبحت عادة فتحتاج إلى مجاهد أكبر. لا يعني أنها عادة لا يستطيع الإنسان أن يتركها أبدا، استعن بالله عز وجل وبإذن الله عز وجل ستعاني وستعل ولكن ستتركها بإذن الله عز وجل. فلذلك لو عدنا من بداية كلامنا في هذا السبب إلى البداية، ما هي البداية؟ الخواطر التي انتهت بأن أصبحت عادات. فأصلح الخاطر في بدايته فهو أسهل عليك في دفعه واقتلاعه وعدم تمكنه من نفسك وقلبك وعقلك. فإصلاح الخواطر بحيث أن يصل الإنسان بإذن الله عز وجل في بداية الأمر، إذا أتاه الخاطر بأمر محرم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبدأ يحاول أن يشغل نفسه. اشغل نفسك بأمر من أمور الدنيا والآخرة، يعني ليس شرطا أن تقوم أن تصلي ركعتين مثلا، إن استطعت فبها ونعمة، هذا أفضل، أو أن تقرأ جزء من القرآن، أو أن تستمع إلى درس مفيد، أو إلى شيء مفيد، أو أن تفعل يعني تمارس رياضة، أو أن تخرج مثلا مع أهلك أو مع أصدقائك. المهم أن تبعد هذا الخاطر حتى لا يتمكن. المرحلة الأفضل من هذا، أنت الآن في المرحلة الأولى الدفاع فقط، تدافع تستعيد بحيث هذه الخواطر تدفعها حتى تتحول إلى فكرة. المرحلة الأفضل هي أن تصلح هذه الخواطر، بمعنى أن تروض هذه النفس بحيث أنها لا تجلب عليك إلا الخواطر التي يحبها الله عز وجل. فتأتيك الخواطر مثلا أن تحفظ القرآن، أن تطلب العلم، أن تتصدق، أن تدعو الله عز وجل، أن تذهب إلى العمرة، أن تصوم النوافل، وهكذا تصلح هذه الخواطر. هذه مرحلة على الأقل تبدأ في المرحلة الأولى، وهي دفع هذه الخواطر ولا تجعلها تتمكن من قلبك وذهنك حتى لا يتحول الأمر إلى يعني إلى شيء يبغضه الله أو يحرمه الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب التغلب والانتصار على الشهوة المحرمة أن يتذكر الإنسان عذاب القبر ونعيمه، وأن هذه الدنيا فانية، وأنها لعب ولهو كما وصفها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، لعب ولهو. يعني تخيل الدنيا كلها، والله إذا قرأ إنسان هذه الآية يعني يقف، يعني يشعر كأن سبحان الله أصابه كما يقال تيار كهربائي، يعني تتكهرب، يعني عندما يصفها الله تبارك وتعالى بأنها لهو ولعب، وفي آية لعب ولهو، يعني كأنك أنت طالع نزهة مع أولادك أو مع أصدقائك، تلعبون كرة ولا تلعبون، يعني لعب 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 هذه الدنيا. فلذلك إذا أتاك ما هذه الشهوة المحرمة ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى، تذكر عذاب القبر ونعيمه، وأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، سأل الله أن يجعل قبورنا جميعا وقبور والدينا وأزواجنا وزوجاتنا وذرارينا رياض من رياض الجنة، أو أن يكون والعياذ بالله الآخر حفرة من حفر النار. فهنا تضيق عليك الدنيا وتزهد في هذه الدنيا بشهواتها وملذاتها المؤقتة والمصطنعة، لأن الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، وما ذكر في قليل إلا كثره. ما ذكر في كثير، يعني لو إنسان من أغنى الناس وعنده ما عنده من الأموال والقصور، بكلمة واحدة تستطيع أن تنقص عليه ما هو فيه، قل له ستموت. ولذلك يكرهون ذكر الموت. طبعا ليس هذا على إطلاقه، بل هناك من الناس من وسع الله عليهم وأغدق عليهم من نعمه من أصلح عباد الله ومن أزهد عباد الله، لكن المقصود أنه يعني وما ذكر في قليل إن كثرة. لو ذهبت إلى شخص معدم ويعاني من هذه الدنيا فذكرته بهذا الأمر ستهون عليه هذه الدنيا. فالمقصود أن يتذكر الإنسان أن مآله في ذلك القبر، والذي يكون إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كذلك من الأسباب المعينة بإذن الله عز وجل على الانتصار على الشهوات المحرمة أن يجتهد الإنسان وأن يبذل السبب في صرف هذه الشهوة فيما أباحه الله تبارك وتعالى. كما قلنا في ذات الدرس إخواني أن الشهوة يعني بإطلاقها ليست مذمومة، بل بالعكس قد يؤجر عليها الإنسان، كما بين صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة أو أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والبضع يعني المقصود به الفرج، ويعني كناية عن الجماع. استغرب الصحابة رضي الله عنهم كيف يأتي أحدنا شهوته يعني الجماع، يعني هي عملية استمتاع بحت، استمتاع ليس فيه مشقة، وليس فيه أقصدانة ليس فيه مشقة العبادة والتكاليف الشرعية، إنما هو استمتاع. فاستغرب الصحابة، لأن المستقر في أذهانهم أن العبادة وأن الأجر لا يأتي، لا يكون إلا عن طريق العبادة التي هي تحتاج إلى تكليف، هي تكاليف، ولكن نستطيعها كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه عملية شهوانية ممتعة بحتة، ونؤجر عليها. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يؤجر عليها بنية صالحة، وأنه يفعل هذا الأمر ليعف نفسه وليعف زوجته. قال: أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ فإذا وضع في حلال كان عليه أو كان له أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الشهوة بذاتها ليست مذمومة، بل قد تكون ممدوحة، لكن كلامنا عن الشهوة المحرمة. فقلنا من أسباب الانتصار عليها أن تصرفها فيما أباحه الله تبارك وتعالى. قل الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني فمن ابتغى أن يفرغ هذه الشهوة، شهوة الجماع أو شهوة الفرج، أن يفرغها في غير الجماع، في غير الزواج، وفي غير ملك اليمين، فأولئك هم العدو. أنت قد اعتديت وتجاوزت الحد ووقعت فيما حرمه الله تبارك وتعالى. إذن من أسباب ضبط هذه الشهوة وحتى لا تخرج عن السيطرة كما يقال، أن تصرفها فيما أباحه الله تبارك وتعالى، وهو الزواج. إلا أن طبعا ما في ملك يمين، زواج. ولذلك ندعو بصوت عال: لا بد أن نشجع الشباب والفتيات أن يتزوجوا، وينبغي للوالدين أن يشجعوا الأبناء الذكور على الزواج وأن يعينوهم على ذلك. أنا استغرب حقيقة من بعض الناس، من بعض الآباء، يعني بعض أولياء الأمور يضع العقبات أمام أبنائه. لاحظ، أقول أبنائه من الذكور، وسنأتي الكلام عن البنات، لأن الأولاد بنين وبنات. يضع العقبات: لا يا أخي، بدل أنك تعينه وتقول له أبشر يا ولدي وأنا عين وعاون، وتعال خلنا نجلس مع بعض وندبر الأمور ونسنع الأمور، وأطلع لك غرفة وأطلع لك كذا وأسوي لك، عين على الزواج يا أخي، عين على الزواج. أنت لا تدرك هذه المعاناة التي يعانيها هذا الشاب، خصوصا في هذا الزمان الذي ثورة الشهوات، انفجار للشهوات في كل مكان. فأصبح الناس صغيرهم وكبيرهم، المستقيم والإنسان غير المستقيم، الصالح والطالع، الجميع أصبحوا محاصرين بهذه الشهوات والفتن. تخرج للشارع فتن، تفتح التلفزيون فتن، يعني في كل مكان فتن. فأنت يا ولي الأمر، الله يهدينا وياك، في نهاية اللي قاعد تعارض ولدك وتقول لا وتو الناس وروح كذا وسو، احنا ما نقول زوجة لا يعني، لكن في أمور معقولة يعني، لا تضع له العراقيل، سهل أمور يا أخي الكريم. أنت في نهاية اليوم تذهب وتغلق عليك باب غرفتك ومعك زوجتك، وهو مسكين في غرفته يعاني، لماذا نتركه يعاني؟ عنه يا أخي. والله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة حق على الله عونهم، وهذا الحق أوجبه الله على نفسه المقدسة تفضلا منه سبحانه وتعالى: طالب الزواج العفاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذه من وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب تزوجوا، أو قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة القدرة البدنية والقدرة المادية. ثم كذلك نأتي للفتيات، الفتاة ربما يكون وضعها أصعب، لأن الفتاة يمنعها حياؤها، ولهي في نهاية الأمر هي بشر يا أخي، بشر ترغب في هذا الأمر كما يرغب الرجل. فلذلك لماذا يعني تعقد الأمور؟ لنسهل الأمور أحبتي في الله، وهذا سبب عظيم، والله العظيم سبب عظيم وصمام من صمامات الأمان للمجتمع. لا نلفت هذه الدعاوى، هو الناس يا أخي يخلى الواحد يصير 30 سنة و35 سنة بعد شقة، خلاص هذه كمل باقي حياتك. يعني أنا والله أخشى وأعوذ بالله أن أكون ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس وهو أهلكهم، ولكن إنسان يخشى على أمته وعلى أهله وإخوانه وأبناء بلده وأبناء الأمة الإسلامية بشكل عام، يخشى الإنسان أن يأتي يوم نكون كحال دول الشرق والغرب، ما يتزوج وبس في النهاية أكرمكم الله ربي لتشلب عنده في البيت وقاعد هذا ولده، خلاص انتهى الأمر. لم يكن يوما الزواج عقب أمام أي شيء، أعيد، لم يكن يوما قط الزواج عقبة أمام أي شيء. لم يكن الزواج عقبة أمام الدراسة، ولم يكن الزواج عقبة أمام طلب العلم، ولم يكن الزواج عقبة أمام العفو العمل أو التجار أطلاقا، بل العكس، الزواج يعين الإنسان، لأن الذي باله مشغول ومشتت فكره، وتتراقص أمامه في الصباح والمساء هذه الفتن، كيف سيجمع همه وعزيمته على الإنجاز والإبداع وتحقيق ما يحب؟ كيف؟ ولذلك ربنا تبارك وتعالى سمى الزواج سكن، قال: لتسكنوا إليها. لذلك غير المتزوج مسكين، هو في حقيقة الأمر هو لم يسكن. لذلك والحديث كما يقال ذو شجون، وربما يفرض له يعني خاطرة مستقلة، لكن المقصود أن من أعظم أسباب ضبط هذه الشهوات المحرمة أن تصرف فيما أباحه الله تبارك وتعالى وأحله، وهنا الزواج يصرف هذا الأمر في الزواج، أن يعف نفسه وأن يعف زوجته، وأن يبني وأن يضع هذه اللبنة المباركة لهذه الأسرة المباركة المسلمة بإذن الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال: إذا رأى، يعني أرشد المسلم، إذا رأى امرأة يعني وقعت عينه على امرأة لا تحل له بشكل مفاجئ، الواجب عليه أن يغض بصره، ولكن في بعض الأحيان الإنسان ربما يعني تقع عينه على 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 منظر فتنة بغير قصد، ثم صرف نظره، لكن سبحان الله من قوة هذه الفتنة يعني تنطبع في ذهنه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحل، قال: فليأتي زوجته، فإن ذلك يرد ما في نفسه. يعني إن وجد هذا الأمر فليأتي زوجته التي أباحها الله له، فإن ذلك يرد ما في نفسه ويذهب هذه الشهوة التي أصبحت تفور في صدري. فكل هذه من العلاجات الشرعية والأدوية النبوية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، نذكرها سريعا حتى نختم، لأن وقت الأذان قد أزف. من الأسباب المعينة على في الصراع مع الشهوات والانتصار على الشهوة المحرمة مراقبة الله عز وجل، والمراقبة شأنه عظيم، والمراقبة هي الطريق بإذن الله عز وجل الذي يوصل الإنسان إلى أعلى درى أعلى مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان. الدين إسلام ثم إيمان ثم إحسان. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل الذي ذكر له الإسلام والإيمان، ثم سأله عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن مراقبة الله عز وجل من أعظم الأسباب التي بإذن الله عز وجل تضبط الشهوة لدى الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كذلك من الأسباب المعينة بإذن الله عز وجل على الانتصار على الشهوة المحرمة، نحن في صراعنا مع شهواتنا، أن يتذكر الإنسان عواقب الأمور، أن يتذكر الإنسان عواقب الأمور. وهذا أمر يعني مهم جدا، ولا يوفق له إلا الموفقون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الدنيا والآخرة. قبل أن يقدم، أن يتذكر الإنسان إذا فعلت هذا الأمر ما هي عاقبته. مثلا لو فعلت المعصية معينة، ربما يعني يجد الإنسان في أثناء المعصية لذة، لكن هذه اللذة عابرة، هذه اللذة مؤقتة، ثم ماذا؟ ثم يعقبها العقوبات، عقوبات المعاصي والذنوب، التي منها حرمان الطاعة، أن يحرم الإنسان طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يحرم يعني آثارها وخيمة. يعني أدعوكم لقراءة كتاب ابن القيم القيم، وهو الجواب الكافي لمن سأل، الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الكافي، أو الجواب الكافي لابن القيم، ذكر فيه فصلا طويلا، وهو يذكر فيه عقوبات المترتبة على الذنوب والمعاصي. فالمقصود هنا أن يتذكر في عواقب هذه الأمور. التدخين مثلا، حتى نقرب الصورة أكثر، التدخين وهو يدخن تذكر، ربما هو يستمتع الآن وهو يدخن هذه السيجارة، هم يقولون يستمتعون، أنا ما أدري والله متع فيها. أسأل الله أن يعافي جميع من ابتلي من المسلمين بهذا الداء. ففكر يا أخي بعد هذا الأمر ما الذي بعده؟ بعد سنة سنتين ثلاث أربع، انظر إلى الذين أصابتهم الأمراض الكثيرة، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من جميع الأمراض والأسقام. السبب قبل الأخير من الأسباب التي تعين بإذن الله عز وجل على الانتصار على الشهوة المحرمة، وهو سبب عظيم، وهو الصبر ومجاهدة النفس. لا بد من الصبر في هذه الدنيا، لا بد من الصبر. لن نستطيع أن نتجاوز الدنيا بأهوالها وفتنها واختباراتها الكثيرة وصراعنا مع الشيطان ومع النفس والهوى إلا بالله. لا نستطيع أن نتغلب على ذلك ونتجاوزه إلا بالله أولا، ثم بأسباب كثيرة، منها أو من أعظمها الصبر ومجاهدة النفس ومخالفة الهوى. وهذا هو الجهاد الحقيقي، كما جاء في صحيح البخاري: والمجاهد من جاهد هواه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني المجاهد الحق من جاهد هواه. لا يستطيع الإنسان أن يجاهد أعداء الدين في ميادين القتال وهو لم يجاهد نفسه ولم ينتصر على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة لسنوات طويلة، ولم يفرض عليهم الجهاد على ما كانوا يعانونه من القهر والاضطهاد والقتل والتعذيب، ومع ذلك لم يؤمروا بالجهاد والقتال حتى ربوا تربوا على هذا الدين العظيم، وغرس التوحيد في نفوسهم، وصفيت أخلاقهم، وزكيت نفوسهم، عندها انطلقوا وفتحوا الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد من الصبر والمصابرة، لا بد من المجاهدة ومخالفة هوى النفس. والسبب الأخير من الأسباب التي تعين بإذن الله عز وجل الإنسان على الانتصار على الشهوات المحرمة، أن يتذكر الجنة والنار، تذكر ما عده الله عز وجل من النعيم المقيم والسعادة الأبدية في جنات النعيم، أنه خالد فيها إلى أبد الآبدين، ونعيمها متجدد لا ينقطع بإذن الله عز وجل، وهو باق فيها إلى أبد الآبدين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أخيرا أحبتي في الله، بعد هذا كله لا يعني أن الإنسان إذا بذل هذه الأسباب وسار عليها أنه لن يخطئ أو لن يعصي، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. تذكر دائما وأبدا أن باب التوبة مفتوح، وأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يقبل مسيء الليل إذا بالنهار، ويقبل مسيء النهار بالليل سبحانه وتعالى، إذا تاب الإنسان إليه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وجاءه تائبا منيبا معترفا بتقصيره وبذنبه، فإن الله تبارك وتعالى يقبل هذه التوبة، بل يبدل الله تبارك وتعالى السيئات إلى حسنات فضلا منه ومنا سبحانه وتعالى، وإن عاد منه الذنب مرارا وتكرارا آلاف المرات مئات الألوف من المرات، طالما أنه بعد كل ذنب يتوب ويندم ويستغفر ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، فإنه على خير، وإنه أرجو أن يعني يكون ممن قال الله فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. فأسأل الله، فأبشر أخي الكريم، وهذه بشارة لكل مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، وأن باب التوبة مفتوح، ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلل، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. إذا كان في تعليق يمكن باقي على الأذان، أعتقد يمكن 4 دقائق أو 5 دقائق، وأنا آسف اليوم يمكن على مرة ثانية، ترى أشرب باليمين أنا، الصورة عندكم لافة. إن شاء الله نحاول أن هذه الخواطر تستمر بإذن الله عز وجل قدر المستطاع بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وسعدت بلقائكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونراكم بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم بحول الله وقوته. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.